مطلب بوقف تخصيب اليورانيوم. وقال عباس عراقشي في تصريح إن امتلاك الطاقة النووية السلمية هو حق غير قابل للتصرف لإيران، مشيرا إلى أن الأمور الأخرى هي أيضا حق غير قابل للتصرف للشعب الإيراني. وأضاف أن طهران ستواصل الطريق على ضوء توجيهات قائد الثورة الإسلامية، مؤكدا حق إيران في التخصيب طالما أن القوانين الدولية تكفل هذا الحق. حول تأكيد إيران في قضية تخصيب اليورانيوم نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى إيران تجدد رفضها الهيمنة الأجنبية في قضية تخصيب اليورانيوم وتعتبره خطا أحمر بالنسبة للبلاد. تأكيد جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قائلا في تصريح له أن الطاقة النووية حق لا جدال فيه للشعب الإيراني، مضيفا أن إيران لديها محور واحد في التعامل مع قضية تخصيب اليورانيوم وهو رفض الهيمنة، وأن سياسة إيران الخارجية مبنية على عدم الخضوع للهيمنة الأجنبية.
هناك الكثير مما يقال عن القضية النووية والتخصيب كأحد ضرورات البلاد، ولكن في المفاوضات النووية هناك محور واحد وهو رفض الهيمنة. لطالما كان هذا هدفنا في المفاوضات الحالية، إن القول بأنه لا ينبغي التخصيب هو في حد ذاته هيمنة. إذا كانت القضية قضية السلاح النووي فهي مرفوضة من جانبنا، لكن لمجرد أنهم قلقون ليس من حقهم أن يحرموا الشعب الإيراني من حقه. سنواصل طريقنا بسلطة القيادة وتنفيذ أوامر القائد.
تصريحات تأتي بعد ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية إن بلاده قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ملوحا في الوقت نفسه بالخيار العسكري في حال تعثرت المفاوضات. كما قال وزير الدفاع بيت هيكسيث إن واشنطن ملتزمة بعدم امتلاك إيران أسلحة نووية، وهذا يتطلب بعض التسويات والتنازلات.
أعتقد أن لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، إنهم لا يريدون أن يدمروا بل يفضلون إبرام اتفاق، وأعتقد أن ذلك قد يحدث في المستقبل القريب. لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذا هو الأمر ببساطة. سيكون أمرا رائعا إذا توصلنا لاتفاق مع إيران من دون إسقاط قنابل.
لكن طهران التي لطالما أكدت السلمية برنامجها النووي وأبدت استعدادها لتفتيش منشآتها لم تبدي هذا التفاؤل حول قرب التوصل إلى اتفاق، فيما أعلنت مصادر إيرانية مطلعة أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن بشأن موعد ومكان جولة المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي، مؤكدة ألا صحة لوجود اتفاق نووي مؤقت مع الولايات المتحدة، ولا يوجد اقتراح بخصوص هذا الشأن سواء من إيران أو أمريكا. في سياق متصل ذكر الدبلوماسيون لوكالة رويترز أن القوى الغربية تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الفصلي المقبل لإعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاما على حد قولهم.
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن هناك بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وأن الحديث عن تصفير التخصيب هو حديث للاستهلاك الداخلي في المجتمع الصهيوني. وقال محمد إسلامي إن إيران تمتلك محطة للطاقة النووية بقدرة 1000 ميجاوات في بوشهر، وبحلول نهاية الخطة التنموية السابعة ستصل قدرة المحطة إلى 3000 ميجاوات، مشيرا إلى إعداد الأرض لبناء محطتين للطاقة النووية في جنوب وشمال إيران. وأضاف أن ما يتصدر خطة المنظمة هو وثيقة استراتيجية مدتها 20 عاما، حيث من المقرر إنتاج 20000 ميجاوات من الكهرباء. أفادت مصادر صحية باستشهاد نحو 20 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء منذ فجر اليوم في اعتداءات للكيان الصهيوني طالت عدة مناطق في قطاع غزة. وأوضحت تلك المصادر أن 5 أشخاص وهم أعضاء أسرة واحدة استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الشنط شمال مدينة غزة، فيما استشهد آخرون في قصف عنيف على حي الشجاعية حيث منع الاحتلال طواقم الإسعاف من إجلاء الإصابات. وارتقى شهيدان فلسطينيان إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على تجمع في بلدة سهيلة شرقي خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات من نيران الجيش الإسرائيلي إثر محاولتهم الوصول لمركز مساعدات غربي رفح. أعلنت حماس أنها تبحث مخطط المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأقصى درجات المسؤولية مع الفصائل الفلسطينية الأخرى. وقال المتحدث باسم الحركة جهاد طه أن حماس طالبت الأمريكيين بضمانات جدية لإنهاء الحرب، مضيفا أن أي اتفاق يجب أن يتضمن انسحابا كاملا من القطاع بأكمله وإنهاء الحرب. استشهد الشاب اللبناني في عدوان الكيان الصهيوني صباح اليوم استهدف سيارة في جنوب لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، فقد نفذت سيارة إسرائيلية عدوانا جويا في بلدة دير الزهراني ما أدى إلى استشهاد الشاب المذكور. ولفتت إلى أنه سبق الاستهداف تحليق لافت ولأول مرة في هذا العمق لمروحيات إسرائيلية من نوع أباشي في أجواء المنطقة. وفي الموازاة نفذ جيش الاحتلال عملية تمشيط من موقعه المستحدث في تلة الحمامص تجاه سهل مرجعيون. وعثر الجيش اللبناني على كاميرا تصوير صغيرة زرعها جنود العدو في محيط بئر شعيب عند حدود بلدة بليدة. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تقبل أي مطلب بوقف تخصيب اليورانيوم. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة. وحماس تؤكد أنها تبحث الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار بأقصى درجات المسؤولية مع الفصائل الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزاة إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم. لنا الله عند أنين الشطار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لنا الله وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام نزوح وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام كتبنا بصبر حروف التهيب وبهتز جفن لشعب كتبنا بصبر حروف التهيب وما اهتز جفن للشعب الكرام لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور لقائنا لهذا اليوم: غزة، ماذا في جعبة الأمريكي لوقف إطلاق النار؟ المقترح فيتكوف وقف حقيقي لإطلاق النار أم خدعة؟ هل الضمانة الأمريكية كافية لالتزام الاحتلال بالاتفاق؟ وكيف توفق الفصائل بين المقاومة وضغط التهدئة؟ إذن تحت عنوان غزة ماذا في جعبة الأمريكي لوقف إطلاق النار سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. في موقف لافت في خضم الشد والجذب حول المفاوضات في شأن حرب الإبادة في غزة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع بات قريبا جدا. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه حركة حماس أنها باشرت مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الذي تسلمته عبر الوسطاء من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف فيتكوف، وبات يعرف بمقترح فيتكوف المعدل، واضحة في بيان مقتضب أن موقفها من الطرح الجديد سيبنى بعد استكمال المشاورات مع الفصائل الفلسطينية. وكانت حركة حماس عربت عن خشيتها من أن يشكل مقترح فيتكوف غطاء يتيح لتل أبيب استئناف الحرب، خاصة أن بنود الصفقة تقرب بين موعدي تسليم الأسرى الصهاينة في اليوم الأول واليوم السابع، ما يمنح تل أبيب فرصة للنكوص عن الاتفاق بعد تسلم الدفعة الأولى. كما بدأت الحركة تشكيكا في جدوى الضمانة الأمريكية، معتبرة إياها غير كافية لإلزام تل أبيب بتطبيق جميع بنود الاتفاق، خصوصا بعد تسلمها أسراها. في غزة مستمعين الأكارم، لا أقوال تصف حال أهل القطاع العالقين بين مجاعة تفتك بهم ونيران تلاحقهم بين المخيمات وما تبقى من مستشفيات والحصيلة اليومية عشرات الشهداء. عن آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الإسرائيلي لا يتوقف على قطاع غزة، وقد كانت ليلة صعبة على مختلف المناطق في القطاع، وإن كانت الاعتداءات الإسرائيلية تركزت في جنوب القطاع بين مدينتي رفح وخان يونس وفي الأحياء الشرقية من مدينة خان يونس. حتى هذه الساعة في هذه المنطقة هناك 10 شهداء، 3 منهم من الذين توجهوا إلى جنوب مدينة خان يونس باتجاه مدينة رفح للحصول على المساعدات حسب الآلية الأمريكية، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق النار عليهم ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، ثم قام بإطلاق النار في دوار بني سعيلة. كان هناك شهيدان وشهيد في منتصف مدينة خان يونس وشهيدان أيضا في بلدة القرارة التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير أحيائها حاليا بعد آخر تماما، كما جرى في قرية خزاعة التي أعلنت بلديتها أنها دمرت بشكل كامل. قرية كاملة فلسطينية كانت تتمتع بخضرة ومباني جميلة ومن المناطق الزراعية الجميلة في غزة دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، والدبابات تقدمت أكثر في محيط المشفى الأوروبي. وحسب تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يسيطر على 72% من مساحة قطاع غزة. في شمال قطاع غزة في مدينة غزة تحديدا جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا قصف مجموعة من الخيام ما أدى لاستشهاد مواطن وزوجته واثنين من أطفاله من عائلة ديب مسحت من السجل المدني الفلسطيني. وأيضا واصل عمليات تدمير المنازل في بلدة بيت لاهية وفي مخيم جباليا، وتقدمت الدبابات أكثر بعد أن قام بإغلاق مشفى العودة شرق جباليا، وبهذا فقدت المنظومة الصحية في شمال القطاع كامل إمكانياتها. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا أعطى أوامر إخلاء لمزيد من المناطق في شرق مدينة غزة، ويدفع بالناس إلى غرب المدينة، وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار العدوان الإسرائيلي بشكل كبير في القطاع مع استمرار سياسة التجويع. اليوم كان من المفترض أن تدخل بعض الشاحنات لبرنامج الغذاء العالمي، لكن هذه الشاحنات لم تصل إلى مبتغاها، وجيش الاحتلال يواصل إصرار على تجويع المواطنين، وأيضا إدخال الوقود اللازم لتشغيل المشافي، أيضا غاز الطائي للمواطنين الفلسطينيين. وتتحدث عن 75 يوم منذ عادة الحرب إلى قطاع غزة، نحو 4000 شهيد فلسطيني و12 ألف جريح حتى هذه الساعة.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم.
تحياتي لك ولإذاعتكم المباركة.
حياكم الله، شكرا لقبول الدعوة دكتور في هذا اللقاء. حرب الإبادة والتهجير تتواصل على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي من ناحيته يؤكد على اتفاق قريب جدا في سياق المفاوضات المتعثرة منذ أشهر، هل يعكس ذلك تحولا في المواقف أم ضغوطا دولية؟
حتى الآن لا نستطيع أن نتحدث عن تحول في المواقف. الجوهري في هذا أن صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة في مواجهة حرب الإبادة البشرية والسياسية وحرب التجويع هي التي تجري التحولات على المستوى الدولي، خاصة على صعيد دول الاتحاد الأوروبي. وبالأمس مدينة برشلونة قاطعت دولة إسرائيل، وأيضا فكت التوأمة بينها وبين عاصمة الكيان الصهيوني تل أبيب، وأيضا الاتحاد الأوروبي بدأ ينظر في إلغاء اتحاد الشراكة معه، الشبيع الكبير على المستوى الدولي الذي يتسع يوما بعد يوم، وأيضا محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية التي بدأت تنظر في إصدار مذكرات توقيع لحبس سموتريتش وبيرس، هي التي تدفع أيضا نحو إنجاز استفهام جدي وتضيق الخناق على الولايات المتحدة الأمريكية وتزداد عزلتها على المستوى الدولي وعلى المستوى الشعبي والمستوى الدبلوماسي، وأيضا تضيق الخناق على مثل رغم غطرسته وصره على أن يجب يلبي مصلحته. المقاومة تتمسك ب موقفها الثابت أنها تريد إجراء عملية إبادة الجادة، وأيضا وقف العدوان ووقف إبادة البشرية وانسحاب قوة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء هذا العدوان بشكل كامل وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الصهيونية. أنا أريد أن أقول وألخص أن صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة ودعم أحرار العالم من جبهات الإسناد في لبنان أو اليمن أو في العراق أو دعم الجمهورية الإسلامية في إيران والتوازنات الدولية خاصة دول روسيا والصين ودول دول البريكس ودول أمريكا اللاتينية والحراك الشعبي الكبير هو الذي سيضغط على أمريكا وعلى إسرائيل أن تستجيب لوقف إطلاق النار ووقف العدوان وبالتالي إنجاز اتفاق يلبي
يعني هذا الاتفاق أو هذا المقترح من قبل فيتكوف المعدل طبعا، هل يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لحل سياسي شامل أم سيختزل إلى مجرد هدنة مؤقتة دكتور؟
حتى الآن لا نستطيع أن نتحدث عن هذا الاتفاق حتى لو جرى تعديله بالأفق الذي تطمح إليه المقاومة، لن يفتح أفق سياسي بل سيدفع نحو تهدئة لزمن ما، لأن نتنياهو بين فترة وأخرى يحتاج إلى إعادة نظم سياسته العدوانية بما يضمن استمرار بقائه على رأس الحكومة وعلى رأس الائتلاف حتى لا يذهب إلى المحاكمة نتيجة سهم الفساد وأيضا نتيجة تقصيره وفشله في معركة طوفان الأقصى أو حتى فشله في حرب العبادة وفشل أهدافه التي لم تصف لا أن تكسر المقاومة وأن تصفيها ولا أن تنزع سلاحها ولا أن تهجر أبناء قطاع غزة وأبناء القطاع إلى الأرض أو إلى مصر بمعنى لم تستطع أن تحقق لا أهدافها على المستوى الديمقراطي ولا حتى على المستوى الجغرافي وأيضا لم تستطع أن تحقق أهدافها بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لصالح العدو الصهيوني. الجيش الإسرائيلي منهك رغم حسوداته، خسائره كبيرة أكثر من 6,000 أيضا العديد من جنود الاحتياط وأيضا الضباط الإسرائيليين والجنرالات رفعوا مذكرات أنهم لا يريدوا العودة إلى هذه الحرب. أكثر من 70% من الرأي العام الإسرائيلي جنس نحو وقف هذا العدوان وخاصة هذه الأسرى الإسرائيليين. لذلك نحن نقول أن الأفق السياسي الذي نطمح عليه هو إنهاء الاحتلال بشكل كامل في غزة والضفة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين، لكن العامل الحاسم في هذا هو المقاومة تطوير أشكالها الاستراتيجية الفلسطينية الموحدة التي نأمل أن نصل إليها إذا ما احتكمنا إلى تطبيق إعلان بكين وكل مخرجات الحوار الوطني الفلسطيني، لأن المصلحة الفلسطينية تستدعي استعادة الوحدة في ظل هذا الدعم لجبهات الإشمال وأيضا لحركات التحرر في العالم وأيضا حركة العدالة الدولية والمنظومة الدولية حتى في الأمم المتحدة التي حتى الآن اعترفت 153 دولة بدولة فلسطين المستقلة.
نعم.
نحتاج
يعني
إلى تدمير كل
هنا أيضا دكتور نتساءل عن مصداقية الضمانات الأمريكية بعد تجارب سابقة، كيف يمكن تحويلها إلى آليات تنفيذية قابلة للمراقبة؟
نعم هذا سؤال جوهري، لأننا اعتدنا على أن الضمانات الأمريكية لا يمكن أن تشكل حاجزا أمام عدوانية نتنياهو قد الاعتبار ما جرى في جنوب لبنان. أن الضمانة الأمريكية حتى الآن لم تنهي العدوان الإسرائيلي ولم تنهي الغارات واغتيال المواطنين وأيضا لم تدفع نحو انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس بل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة وصولا إلى حدود الهدنة. ولذلك نحن نقول أن الرهان الرئيسي ينبغي أن يبقى يعتمد على ثبات المقاومة وتجديد بنيتها وتحفزها ويقظتها الدائمة وبنفس الوقت تحشيد وتطوير الفلسطينية ومزيد من التلاحم مع جبهات الإسلام في هذه المنطقة ومع أحرار العالم. هي الضمانة التي تضغط على الولايات المتحدة وعلى مصالحها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تهدئة من أجل إعادة صياغة منظومة النظام في الشرق الأوسط وأيضا على قاعدة بناء دولة إسرائيل الكبرى الدولة التوراتية. ونحن أمام مشروع يحتاج إلى جهد الجميع.
يعني دكتور الآن تتحدث عن هذه الضمانات الأمريكية، الضمانات المطلوبة لمنع استغلال أي هدنة كغطاء لاستئناف الحرب، هل يمكن أن تلعب الأمم المتحدة دور الرقيب؟
الحقيقة لا نستطيع أن نراهن على ذلك. الأمم المتحدة اتخذت العديد من القرارات تاريخيا ولكن افتقدت إلى آلية التنفيذ بسبب انحياز الولايات المتحدة الأمريكية وحماية الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني واستخدام سلاح النقد ضد أي قرار منصف للشعب الفلسطيني. وبنفس الوقت نحن اختبرنا الضمانات الدولية بعد عدوان الإسرائيلي عام 1982 ووقعت مجزرة صبرة وشتيلة مجزرة العصر. وأيضا نحن نقدر للأمم المتحدة قراراتها لكن الأساس في وضع الآلية التي تصدر التنفيذ، وهذا ما ليس قائما. الأساس أن تحكم إسرائيل تحت بند الفصل السابع، ولذلك هذا الذي يشكل ضمانة انتقال للمحاسبة، وأيضا التطوير الإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات ووضعها قيد التنفيذ، خاصة هناك تحول ما في الرأي، ليس في الرأي العام، لأن الرأي العام قد جرى تحوله نحو الرواية الفلسطينية، نحو الحق الفلسطيني، بينما الدول الأوروبية هي التي تجري مجموعة من التحولات لصالح الشعب الفلسطيني، لكنها ليست كافية.
نعم.
أنا أقول أن يجب أن نتكئ على الضمانة الوحيدة هو الشعب الفلسطيني، وحدته ومقاومته، إسناد جبهات المقاومة وإسناد القوى الداعمة للشعب الفلسطيني في إيران، في روسيا، في الصين، في دول البريكس والحركة الشعبية العالمية، هذه هي الضمانة. وبالتالي معركتنا معركة طويلة، معركة تاريخية، معركة أجيال تتجدد جيلا بعد جيل إلى أن نصل إلى الانتصار الذي يمكننا من العودة إلى ديارنا وتحقيق دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس. نحن يجب أن نستثمر هذه القرارات وأن نوظفها في خدمة مصلحة الشعب الفلسطيني.
نعم.
لكن مرة ثانية على المقاومة وعلى الشعب وعلى شعوب المنطقة وشعوب أحرار العالم وعلى كل حر يقف إلى جانب.
أحسنتم. تحية طيبة لنائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل على حضوركم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا.
شكرا لك.
حياكم الله.
الضيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
رجعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر.
أحييكم من جديد أحبتنا في كل مكان في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء أيها الأحبة، نواصل في غزة، حيث أثبتت الادعاءات الأمريكية حول المساهمة لحل أزمة التجويع في غزة أثبتت فشلها. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة هدى مكي.
ماتم للجوع، حسبنا الله ونعم الوكيل.
أكثر الأماكن جوعا على وجه الأرض هي غزة بحسب توصيف حديث للأمم المتحدة. موقف جاء تعليقا على آخر البدع الأمريكية لعلاجات غير فعالة مع جوع الغزيين الحاصل بفعل العدوان والحصار على غزة وبرعاية أمريكية مطلقة. الآلية الأمريكية الحالية لما تسمى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة هي ثالثة الخطط الأمريكية في هذا الإطار منذ بدء حرب الإبادة على القطاع. بوادر فشل الآلية الأمريكية الحالية للمساعدات بدأت قبل أن تدخل حيز التنفيذ، حيث قدم مدير الشركة الأمريكية المكلفة إدارتها جاك وود استقالته. في اليومين الأولين لتوزيع المساعدات بدأ التعثر والفوضى في العمل، مضطر الشركة الأمريكية إلى أغلاق أبوابها لمرات عدة وتأجيل تقديم المساعدات التي لم تصل إلا إلى عدد قليل جدا من الغزيين، فضلا عن جعلها مصيدة لقتلهم. كل ذلك دفع إلى السؤال كم ستصمد آلية المساعدات الجديدة في غزة، فضلا عن سيل الانتقادات التي انهالت عليها من حيث التشكيك بأهدافها وفعاليتها واستبعاد الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية عن تقديم المساعدات الإنسانية الملحة للغزيين. التجربة الأمريكية الأولى فيما يسمى توزيع المساعدات على الغزيين دامت لشهرين فقط وبشكل متقطع عبر إنزال جوي لكميات محدودة جدا من الطعام ومياه الشرب التي لم تصل إلا إلى عدد قليل من أهل القطاع الذين استشهد العديد منهم خلال انتظارهم لها، ما دفع إلى إلغائها. التجربة الثانية دامت 7 أيام فقط، وكانت عبر إنشاء الولايات المتحدة جسرا بحريا عائما قبالة سواحل غزة لنقل المساعدات الإنسانية أعطبته الأمواج، ما أدى إلى تعليق العمليات به، مع الإشارة إلى أن آلية التوزيع عبرها كانت غير فعالة ومحدودة جدا. الثابت الوحيد هو استمرار الجوع في غزة الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأسوأ أزمات الجوع في العالم، والحل واضح هو وقف العدوان وفتح المعابر البرية التي تتكدس عند بواباتها شاحنات المساعدات، لكن القرار الصهيوني الأمريكي لا يزال خلاف ذلك.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على هذا التقرير. نعم مستمعينا الكرام، نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع في المحصلة إلى 54381 شهيدا، والإصابات 124054 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4117 شهيد و 120013 إصابة منذ 18 من آذار مارس، أو 12013 إصابة منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 60 شهيدا و 284 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في القدس مستمعينا الكرام، أدى الآلاف من المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان صحفي أن حوالي 45,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العمود والأسباط، ودققت في هوياتهم وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد. هذا وأدى عدد من الشبان صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى بعد أن منعتهم الاحتلال من الدخول إلى باحات المسجد. وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة، وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة. ووصل عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي نصبها الاحتلال في الضفة الغربية إلى 898 حاجزا وبوابة، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، و146 بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد 7 تشرين الأول أكتوبر عام 2023 وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ومن القدس مستمعين الأكارم إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني فجر السبت حملات الاعتقال والمداهمة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. طالت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون وشابة فلسطينية في سياق الانتهاكات المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. هذا وأفادت مصادر محلية في الضفة الغربية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سامر مصطفى جرادات بعد اقتحام منزله في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، وذلك وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتحليق الطائرات المسيرة في سماء المنطقة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد حاتم عليات من بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين عقب اقتحام منزله وتفتيشه والاعتداء على أفراد أسرته. وفي مدينة طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشابة ديانا غالب مزيد أو مزيد في بلدة عنبتة شرقي المدينة، واعتقلتها واقتادتها إلى جهة مجهولة دون توضيح لأسباب الاعتقال. وفي محافظة الخليل داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب سليم أبو رحمة في بلدة دورة واعتقلته بعد تفتيش المنزل. كما اعتقلت من بلدة إذنة غرب الخليل الأسيرين المحررين علي فرج الله وأشحاد الجياوي، واللذين كان قد أفرج عنهما مؤخرا ضمن اتفاق وقف اطلاق النار بعد قضائهما 20 عاما في سجون الاحتلال. يذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل تنفيذ حملات مداهمة واعتقالات بشكل يومي في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين في إطار سياسة ممنهجة لترهيب المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من السيطرة الأمنية على المناطق المحتلة. كذلك نبقى في الضفة الغربية المحتلة مستمعين الأفاضل، حيث أطلق الاحتلال صفارة بناء 22 مستوطنة تزامنا مع مصادرة واحتلال مزيد من الأراضي والمنازل للفلسطينيين. التفاصيل في تقرير الزميل باسم صلاحي نستمع إليها.
تتوالى الإعلانات والمصادقات في الكيان الصهيوني على إنشاء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس يوما بعد آخر، وكان آخر ما أعلن عنه مصادقة الحكومة الصهيونية على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في قرار وصفته بالتاريخي ومن شأنه تعزيز السيطرة على الضفة.
في 3 سنوات الأخيرة تم زرع 150 بؤرة استيطانية سيطرت على 14% من أراضي الضفة الفلسطينية، إضافة إلى نشر ما يقارب اليوم 1000 حاجز ما بين ساتر ترابي أو حاجز عسكري الذي يحاول أن يكون جزء من منظومة متكاملة للاستيطان وطرق الرابطة بين المستوطنات لتحويل الضفة الفلسطينية إلى كانتونات ومعازل. وتحذر حكومة الاحتلال الاعتراف ب 22 بؤرة استيطانية.
ويرى المستوطنون في مصادرة الأراضي تعزيز لحركة الاستيطان وإحكام للقبض على الأرض وتضييق للخناق على الفلسطينيين من أجل دفعهم إلى الرحيل عن بلدهم إلى المنافي.
تم الإعلان عنا في الحكومة الإسرائيلية 20 مستوطنة ومقاطع من الطرق عابرة وخطوط قطارات. هاي المنطقة منطقة صناعية نعلم عنها نحن كأهالي صفة من العام 2008 إن نوايا الإسرائيليين ستأتي على هذه المنطقة، وقمنا بمحاولات عدة لاستصلاح كثير من قطع الأراضي في هذه المنطقة أو المجاورة إلها.
وبحسب المخططات الاستيطانية فإن حصة من البناء ستخصص للحدود مع الأردن مع توسيع لما كان يسمى بالبؤر الاستيطانية وتحويل عدد من النقاط العسكرية إلى مستعمرات.
مجلس المستوطنين يعتبر حكومة المستوطنين في الضفة الغربية ويحاول تكريس أدواته الاستيطانية عبر العنف والقتل والدمار والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لتكريس هذه الدولة التي هي في مرتبة عليا لدى المستوطنين أو لدى اليهود بشكل عام ولدى اليمين المتطرف في إسرائيل كي يحقق أحلامه التوراتية.
وبالإضافة إلى البناء فقد شرعت قوات الاحتلال في تسهيل استيلاء مستوطنين على أراض فلاحية فلسطينية وتحويلها إلى مستعمرات رعوية وزراعية. التوغل الاستيطاني في فلسطين المحتلة لا يتوقف عند الإعلان عن مشاريع استيطانية جديدة، بل يسبقه في كثير من الأحيان الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهيئتها للاستيطان وحرمانهم من وصولها.
لا نشكر جزيل الشكر الزميل باسم صلاحي على هذا التقرير. لازلتم معنا وبرفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الأكارم. وننتقل إلى اليمن، حيث في اليمن أحبتنا شهدت العاصمة اليمنية صنعاء أكثر من 500 ساحة في مختلف المحافظات مسيرات مليونية حاشدة تحت شعار لا أمن للكيان وغزة والأقصى تحت العدوان، لتجدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني الراسخ في نصرة فلسطين ومقاومة العدوان الصهيوني المستمر. وشهد ميدان 70 في العاصمة صنعاء يوم الجمعة حشودا مليونية غاضبة تدفقت نصرة لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودعما للمسجد الأقصى المبارك وإسنادا لصمود الشعب الفلسطيني، وذلك تحت شعار لا أمن للكيان وغزة والأقصى تحت العدوان. ورفع المشاركون في المسيرة أعلام اليمن وفلسطين إلى جانب رايات ولافتات استنكرت تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والإساءات المتكررة التي طالت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونددت بالجرائم الصهيونية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأكدت الشعارات على تمسك الشعب اليمني بموقفه الثابت والمبدئي في نصرة القضية الفلسطينية. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
جهادا في سبيل الله ووفاء ونصرة لرسوله وللمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني المظلوم، نفر الشعب اليمني إلى أكثر من 1000 ميدان وساحة في المدن والأرياف تلبية لنداء قائد المسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في مليونية جديدة شعارها لا أمن للكيان وغزة والأقصى تحت العدوان.
نحن إلى جانب القيادة السياسية وإلى جانب القيادة الثورية وإلى جانب القوات المسلحة، انظروا إلى هذه الملايين التي هي موجودة في الساعة تقول للقيادة السياسية والثورية نحن معكم، واصلوا على بركة الله.
وبلسان الملايين من ميدان 70 ومختلف الساحات رددت الهتافات المعبرة عن ثبات الموقف في إسناد غزة ضد جرائم الإبادة والتجويع الصهيو أمريكية مهما بلغ حجم التضحيات، وهو لسان حال كل المشاركين في المليونية بمن فيهم أبناء الجاليات العربية والإسلامية.
نحن اليوم أتينا إلى هذه الساحة لأنه هي ساحة الكرامة بالنسبة لكل إنسان حر. حكوماتنا نامت للأسف، هؤلاء الديوك الأعراب ناموا، هؤلاء البعران ناموا، لم يتحركوا لغزة، ألا يتحركون لرسول الله عبد الله الصلاة والسلام؟ الإهانة، هؤلاء الصهاينة يهينون رسولنا وهم يسكتون، يحرقون المصحف وهم يسكتون، فمتى سيصحون؟
نشكر كل من حضر من الجاليات العربية والإسلامية والأفريقية لحضورهم إلى ميدان الكرامة والعزة ميدان 70، وهذا موقف مشرف لهم ولشعوبهم. ونقول الكيان الصهيوني لو مهما اعتديت على المطارات وضربت المطارات وضربت الموانئ لن نتخلى عن إخواننا في غزة مهما حصل لنا من عدوان.
هي الجمعة 76 التي تشهد فيها صنعاء والمحافظات اليمنية هذا الطوفان البشري الذي يسير بالتوازي مع رصيد الفعل العسكري في معركة طوفان الأقصى.
لا أمن للكيان وغزة والأقصى تحت العدوان ليس شعار مسيرات مليونية وحسب، بل عنوان مرحلة صنعها اليمنيون بإيمانهم وتضحياتهم وصواريخهم ومسيراتهم جنبا إلى جنب مع إخوتهم المجاهدين في فلسطين ولبنان والعراق وإيران.
تحية طيبة للزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. تقر الأوساط الصهيونية مستمعين الكرام بأن التصعيد العدواني ضد اليمن لن يؤثر على جبهة إسناد غزة وسط مخاوف من توسيع إطار الإسناد لتشمل الضفة الغربية والمسجد الأقصى. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يكرر الصهاينة الأساليب نفسها على مسار العدوان ضد اليمن رغم معرفتهم بناء على تجارب الأمريكيين والسعوديين من قبلهم أن كل أشكال العدوان لن تشكل رادعا أمام إرادة اليمنيين في إسناد الفلسطينيين بوجه حرب الإبادة في قطاع غزة. المصادر الصهيونية أكدت أن العمليات اليمنية ستتواصل رغم استهداف مطار صنعاء، وأن تل أبيب عاجزة عن إيجاد الحلول مقابل المعضلة اليمنية، لا سيما في ظل العجز على المستوى الاستخباري والصعوبة على المستوى الميداني في ضرب أهداف مؤثرة داخل اليمن.
كانت كفاية إسرائيلية نصفة بتمام.
إنه هجوم إسرائيلي إضافي على اليمن، وهو استهدف طائرة مدنية تابعة لشركة الطيران المدني اليمنية، والهدف فرض حصار جوي على اليمنيين.
تمول هاك تمانين.
كان هناك كلام مهم للحوثيين، وأنا أخشى أنهم يريدون توسيع استهدافاتهم، فهم يقولون دائما إننا نرد لأجل غزة، وقد أعلنوا أن إطلاق أحد الصواريخ جاء ردا على صعود آلاف اليهود إلى المسجد الأقصى. وربما يربط الحوثيون المرحلة المقبلة بكل حدث يحصل في الضفة الغربية والقدس، وهذا أمر خطير.
التعليقات الصهيونية على ضرب مطار صنعاء عكست حالة التخبط والتنافس بين الجيش ووزير الحرب حول الإعلان عن العملية، فيما أكد أكثر من مصدر صهيوني أن وقف إطلاق الصواريخ من اليمن لن يتم إلا مع وقف حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
كل الجهات التي تحدثت إليها في المؤسسة الأمنية تقول إن إطلاق الصواريخ من اليمن سيتواصل، ومرة أخرى يصدر وزير الدفاع بيانا قبل الجيش عن العمليات التي تحدث في اليمن.
يجب أن نقول أن وقف الهجمات الأمريكية على اليمن لم يكن قرارا جيدا، وإسرائيل ستواصل العمل مع القدرات التي لديها، وهي ليست ذات القدرات التي لدى الأمريكيين.
يشار إلى أن عددا كبيرا جدا من شركات الطيران العالمية مددت تعليق رحلاتها إلى مطار بن غوريون، الأمر الذي يثبت حجم الحصار الجوي الذي فرضه اليمنيون على الصهاينة.
أشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في جنوب لبنان أيها الأحبة، تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لقرار وقف اطلاق النار وسط غياب كامل للجنة الخماسية المكلفة لمتابعة هذه الخروقات. دعونا نستمع إلى تقرير الزميل حسان الزين في هذا الشأن.
المشهد الجنوبي في صباح هذا اليوم لا يختلف عما كان عليه في بقية الأيام منذ يعني دخول قرار وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في شهر 11 من العام الماضي حتى هذه اللحظة. استفاق الجنوب اليوم على غارة نفذها الطيران المسير على سيارة في بلدة دير الزهراني، ما أدى إلى ارتقاء شهيد. هذا الاعتداء يضاف بطبيعة الحال إلى يعني سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي نفذت في الأيام الأخيرة، منها ما كان عبارة عن سلسلة من الغارات التي نفذها الطيران الحربي يعني ليل الأربعاء الخميس وأيضا أو ليل الخميس الجمعة أيضا، وغيرها من الغارات التي نفذتها الطائرات المسيرة على أكثر من منطقة، إضافة إلى القصف المدفعي الذي كان يطاول أطراف عدة قرى جنوبية لا سيما بلدة كفرشوبة. هذا أيضا يضاف إلى ما يقوم به العدو بشكل دائم ومتواصل من احتلال لمجموعة من المناطق المشرفة على الأراضي الجنوبية أو الأراضي اللبنانية، وما بات يعرف بالنقاط الخمس، وبطبيعة الحال هي أكثر من ذلك. أيضا عمليات التمشيط التي ينفذها العدو الإسرائيلي باتجاه الأراضي اللبنانية تضاف إلى هذه الاعتداءات، وبشكل رئيسي الاعتداء الأمني المتواصل بما يعني يطلق عليه مصطلح الأسلحة التجسسية الإسرائيلية الكاميرا والأجهزة المزروعة في الأراضي اللبنانية والتي يعثر الجيش اللبناني تباعا على مجموعة منها. أيضا ما أعاد العدو الإسرائيلي تسليطه وتركيبه من أجهزة تجسسية عند المواقع عند الحافة، والتي يعمل العدو الإسرائيلي على إعادة صيانتها وإعادة بنائها بعد أن دمرتها المقاومة الإسلامية في فترة الحرب وفي فترة الإسناد. أولوية العدو اليوم تكمن في رفع هذه الأجهزة التجسسية وهذه الكاميرات وهذه بقية التجهيزات الفنية التي تصلب باتجاه الأراضي اللبنانية بهدف تنفيذ أعمال الجمع الحربي والتجسس والتنصت والتشويش في اعتداء أيضا هو دائم ومستمر على الأراضي اللبنانية.
وفي لبنان أيضا مستمعينا الكرام، بدعوة من التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة أقيمت في بيروت فعالية في عيد المقاومة والتحرير تضامنا مع فلسطين وإسنادا لغزة بمشاركة سياسيين وسفراء ودبلوماسيين عرب وأجانب وممثلين عن القوى والأحزاب اللبنانية والفلسطينية. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
الفعالية الدولية الكبرى بمناسبة عيد المقاومة والتحرير وتضامنا مع فلسطين ونصرة لغزة أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة بحضور سفراء وسياسيين وإعلاميين إلى جانب ممثلين عن أحزاب وحركات وقوى المقاومة. وفي الفعالية ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي كلمة حزب الله.
الذين يعتقدون واهمين أن موازين القوى قد أصبحت في غير صالح المقاومة، وأنهم في وضع يستطيعون فيه أن يملوا على المقاومة الشروط أو فرض خيارات عليها وعلى شعبنا، هم واهمون ومخطئون إلى أقصى الحدود.
وفي الفعالية التي أقيمت في فندق الماريوت ببيروت، ألقى سفراء ودبلوماسيون عرب وأجانب كلماتهم في المناسبة.
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى تشكل السند الحقيقي ورأس حربة محور المقاومة في مواجهة مشاريع الهيمنة وتحديات المشتركة.
فيا حبذا لو كانت تلك الأحداث البطولية التي تؤرخ بأحرف أبدية حوافز لنا ولمؤسساتنا العربية.
ونواصل اليوم مطالبتنا بوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، ونؤكد دعم كوبا الغير المشروط وتضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير. أعرب عن أصدق مشاعر التضامن من الشعب البوليفي مع الشعب الشقيق اللبناني والفلسطيني البطل في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية الصهيونية.
كما ألقى الممثلون عن الأحزاب والقوى الفلسطينية والعربية كلماتهم المؤكدة على أن سلاح المقاومة هو الذي يرد أطماع الاحتلال التوسعية.
يريدون أن يجعلوا 27 أيلول 2024 تاريخ استشهاد شهيد الأمة وما سبقه وما بعده معادلا لانتصار 25 أيار. هذا ألغى ذلك، ونقول لهم لا وألف لا.
لا غزة ولا الضفة ولا أي بقعة من فلسطين ستكون ملكا عقاريا لك ولنتنياهو، بل هي جزء أصيل من وطن فلسطيني.
وإلى جانب المقاومة في لبنان في فلسطين، هذا هو اليمن وعهد اليمن ووعد اليمن للسيد حسن نصر الله الذي وقف معنا في غربتنا. نقول لك يا سيد حسن نصر الله، نحن معك ومع مقاومتك وجهادك.
وإلى غزة الصمود، أسطورة التاريخ، نعم أسطورة التاريخ المعاصر، نقول معكم كتفا إلى كتف في مسيرة الجهاد والمقاومة.
ليست مقاومتنا حقدا يشتعل ثم ينطفئ رمادا، بل هي شجرة زيتون تمد جذورها في التراب وفروعها إلى شمس الحرية.
ولا يمكن أن نبقى شهود دور على الاعتداءات اليومية ومنع إعادة الإعمار تحت ذريعة نزع سلاح المقاومة.
الوفاء بتحقيق وعد الصلاة في الأقصى، لنقرأ قريبا بإذن الله الفاتحة على أرواحهم في الأقصى حرا، وفلسطين محررة وسيدة، والقدس عاصمتها الأبدية.
وأجمع الحضور على أن التضحيات التي قدمها أبناء فلسطين ولبنان والمنطقة في العدوان الصهيوني المتواصل وعلى رأسها الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه ستثمر نصرا ساحقا على مشاريع الاحتلال.
تحية طيبة لزملائنا الذين قدموا لنا هذه التقارير، ونصل وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج. شكرا لكم، السلام عليكم.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقجي يؤكد أن طهران لن تقبل أي مطلب بوقف تخصيب اليورانيوم. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر لقوات الاحتلال في مختلف مناطق غزة. حماس تؤكد أنها تبحث الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني على أن السياسة الخارجية لإيران مبنية على عدم الخضوع للهيمنة الأجنبية، مؤكدا أن طهران لن تقبل أي مطلب بوقف تخصيب اليورانيوم. وقال عباس عرقشي في تصريح إن امتلاك الطاقة النووية السلمية هو حق غير